هنبدأ إن شاء الله في شرح هذه الرسالة المباركة، وهي القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، الذي صنعته أنا في هذه الرسالة ما زدت إلا على أنني نقلت كلام أهل العلم، فلا دخل لي في الموضوع مطلقا حتى ليظنن ظان أننا على شيء. كلام أهل العلم متناثر في كتبهم في هذا المبحث الطيب القضاء والقدر، فجمعناه وسنقرأه سويا إن شاء الله. أي أخ ما معهوش مذكرة، موجود المذكرة أيضا معك، ورقة وقلم أو تكتب فيما بين يديك. أهم من هذا كله سأقرأ، وإن شاء الله سنحاول ننتهي من الرسالة بإذن الله، ولكن أهم من الانتهاء لا يمر عليك شيء وهو مشكل عليك. يعني لو أوقفتني عند كل كلمة لن أمل، لأن مبحث القضاء والقدر من أخطر مباحث العقيدة، يعني أخطر من مبحث الإيمان، وأخطر من مبحث الصفات، وأخطر من مبحث اليوم الآخر، القضاء والقدر بالذات. لما؟ لأن الكلام فيه ينبغي أن يكون بحذر وباستيعاب. وجاء النص الشرعي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني الأصل ألا نتكلم في القدر ونسكت، ونؤمن ونسلم بما جاءت به من النصوص. لذلك ودها العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا بدأتم تتكلموا في القدر بغير نصوص الكتاب والسنة وترتب على الكلام عدم الفهم الصحيح، امسك عن الكلام وكف. أما إن تكلمت عنه بالأدلة الشرعية وبمعتقد أهل السنة والجماعة، فلا شك أن الكلام في هذه الحالة مستحب، بل ممكن أن يصل إلى الوجوب. أول شيء أهمية موضوع القدر، ارتباطه بالإيمان بالله، فالقدر قدرة الله، والمؤمن به مؤمن بقدرة الله، والمكذب به مكذب بقدرة الله عز وجل. ما الذي نقصده بذلك؟ تعلمون في حديث جبريل لما سأل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله. وقلنا معنى تؤمن بالله ثلاث أمور: تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ومن جملة الإيمان بربوبية المولى عز وجل الإيمان بقدرته، بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، والقدر من قدرة الله. فإذا قلنا للإنسان يؤمن بالقدر، بيرجع إيمانه إلى الإيمان بالله اللي هو أصل الأصول. وإذا قلنا أن المؤمن أو الرجل بمعنى أدق لا يؤمن بالقدر، يبقى معناها لا يؤمن بقدرة الله، ومن شك في قدرة الله عز وجل فلا شك في كفره عياذا بالله. ثم إنه مرتبط بحكمة الله عز وجل وعلمه ومشيئته وخلقه. اكتب عندك كده في الهامش: وكل أفعال ربنا عز وجل، وكل أفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة، وما يفعل شيئا قط إلا بحكمة، وقد تخفى الحكمة على البعض وقد تظهر، وقد تخفى الحكمة على البعض وقد تظهر، وخفاؤها لا يدل على عدمها، وخفاؤها لا يدل على عدمه. واضح الجزئية ديت؟ يعني كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى الحكمة. يعني تعالى اجلس هنا، يعني أرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم، أنا مستعد أن طول النهار أدرس في المبحث ده، بس يهمني ما يعديش عليك حاجة ونخلص وقد استوعبناه. فإخواننا الأمكن اللي هو في الخلف، إن أمكن يأتي إلى هنا بحيث يقدر تناقشني وتراجعني في الكلام، يعني حتى يعني صعب أن أنا أسمع. فتعالى هنا مكان، اتكئ على عمود واجلس إن أمكن، يعني هذا من تفضلا منك يعني، فاقترب منا حتى يتسنى لنا أن نتناقش فيما بيننا. المبحث ده من أخطر المباحث، وهتن نقول كده إلى قيام الساعة، لأن كما سوف يأتينا الانحراف فيه ما فيش فيه بين بين، يعني إما ينحرف إلى القدرية وإما ينحرف إلى الجبرية، وكلاهما أسوأ من بعضهم البعض. طيب، فإحنا نقول إيه؟ كل أفعال المولى عز وجل اللي هي بقضاء الله وقدره، كل أفعاله لحكمة. الحكمة هذه ممكن بعض الناس يصل إليها وممكن بعض الناس لا يصل إليها. طيب، الذي وصل إليها موضوع منتهي، خلاص أنا عرفت إن الحكمة مثلا يعني من الصلوات الخمس، عرفت الحكمة من الحد إلى غير ذلك. طيب، هب أن الحكمة في بعض الأمور ما استطاع المسلم أن يصل إليها، يبقى عدم معرفته بها لا يدل على عدمها، ولا يدل على العدم؟ ها، لا يدل على العدم، لأن مش معنى أننا لم أستطع أن أصل إلى الحكمة يبقى الفعل ده ملوش حكمة، لا. كذلك مثلا تجد كثير من القوم يقول لك طب يا أخي ما الحكمة في خلق إبليس مثلا يعني، وهو منبع الشر والفساد. لا والله، كله حكم، يعني خلق إبليس كله حكم. ومن أجل ذلك إخواني، إذا اعتقد المسلم أن الله عز وجل ما يفعل شيئا إلا لحكمة سيرضى بقضاء الله وقدره، ودي قمة السعادة على وجه الأرض، قمة السعادة. هو إيه اللي ملخبط الدنيا عندي وعندك؟ إن بتحدث أمور أنا مش عايزة تحدث. يعني كلنا نرفض دخول الشيعة رفضا كليا وجزئيا، كلنا نرفض الفتاوى الضالة، ولكن الله عز وجل قدر هذا لحكمة. ولكن خد بالك، متى يلزمني الرضا بالقضاء والقدر؟ إذا أخذت بالأسباب. فالله عز وجل قدر الأمور لحكمة وخفيت عني الحكمة، إما أنا أسلم، أنا ماشي في الطريق اعتدى علي سفيه وما سلكت أي سبب يجعله يعتدي علي، خلاص أرضى بقضاء الله وقدره. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما قدر علي هذا إلا لحكمة. ومن أجل ذلك، إذا أمعن العبد النظر في أسماء المولى عز وجل السميع البصير الغني الحكيم الحليم، وعرف الندية من أسماء المولى عز وجل وتدل على صفات، أيقن يقينا ليس فيه شك أن كل التشريعات لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. يبقى كل أفعال ربنا عز وجل يقول لحكمة ولا لغير حكمة؟ لحكمة. طيب، هب أن الحكمة لم تعرف، يدل على نفيها أم لا يدل؟ لا يدل. يبقى أنا جهلت الحكمة، هي موجودة ولكن لقصر عقولنا وقلة مداركنا ما استطعنا أن نصل لهذه الحكمة. طيب، تفضل. يا أخوي يسأل، هل كل ما هو مقدر على العبد فيه خير للعبد؟ نعم، كل ما قدره ربنا عز وجل علينا فهذه خير. ليه؟ لأن الله عز وجل ما قدر إلا لنسعد، واخد بالك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قدر علينا إلا لنسعد. طيب، هل إذا قدر علينا ربنا عز وجل لنتعس هل يعود ذلك على الله بشيء؟ أبدا. طب ولنفرح يعود على الله عز وجل بشيء؟ أبدا. كل ما قدره علينا ربنا عز وجل هو خير لنا، حتى الشرور المحضة التي نراها هي خير لنا. وسيأتينا إن شاء الله، طالما أن الأمور كذلك، فهل الله عز وجل يخلق الشر أم لا؟ الجواب، الله عز وجل خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر. كيف؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في ثنايا البحث. تفضل. أخونا يسأل وقل هل يجوز العبد أن يرد، أن يدعو الله أن يرد عني هذا القضاء؟ طيب، وما أدراك أن القضاء قضي عليك؟ يعني أنت، خلينا مثلا أنا وأنت هود، أنت بتقول يا رب اصرف عني هذا القضاء. طب ما القضاء الذي تدعو الله أنه يصرف عنك؟ أنا لا أعرفه، ولكن تدعو الله أن يصرف عنك شر ما قضى عنك، وما أدراك أنه شر؟ ما أدراك أنه شر؟ فمن أجل هذا الله يبارك فيكم، ركزوا معايا، وأي إشكال عندك يعني عذرا أستريحك، ما تستحش تسأل، لأن كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه: يضيع العلم بين ثلاث، بين مستكبر ومستحي ومتلذذ بالنساء، أي في الحلال مش فاضي من النساء فيضيع العلم، ومستكبر يستكبر أن يسأل، ومستحي يستحي أن يسأل. الأمر ده كان الشيخ رحمة الله عليه العثيمين دايما يكرره علينا، يقول لك اسأل عن كل شيء. وفعلا ما استفدنا من الشيخ استفادة أعظم من أنه كان يكثر علينا اسألوا ما يشكل عليكم اسألوا فيه. فكان الشيخ رحمة الله عليه إذا لم يسمع منا كثرة الأسئلة كان يبدأ يسأل هو، لأن كثرة الأسئلة والمراجعة تجعل الموضوع يرسخ في الأذهان. طيب الأمر الثالث الثاني كثرة وروده في أدلة الشرع، وروده اللي هو إيه؟ القضاء والقدر. فنصوص الكتاب والسنة حافلة ببيان حقيقة القدر وتجلية أمره وإيجاب الإيمان به، وهذا ما سيتضح في ثنايا هذا البحث. الأمر الثالث أنه من الموضوعات الكبرى التي خاض فيها جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم، والتي شغلت أذهان الفلاسفة والمتكلمين وأتباع الطوائف من أهل الملل وغيرهم. الأمر الرابع ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم، فهو مرتبط بحياتهم اليومية وما فيها من أحداث وتقلبات ليس لهم فيها كثير منها إرادة أو تأثير، ليس لهم في كثير منها إرادة أو تأثير، ولو لم يكن هناك إلا مسألة الحياة والموت وتفاوت الناس في الأعمال والمواهب والغنى والفقر والصحة والمرض والهداية والإضلال لكان ذلك كافيا في أن يفكر الإنسان في القدر. الأمر الخامس كونه أعوص أبواب العقيدة، فمع أن باب القدر معلوم بالفطرة كما مر وأن نصوص الشرع قد بينته غاية البيان، إلا أنه يظل أعوص أبواب العقيدة فدقة تفاصيله وتشعب مسائله وكثرة الخوض فيه وتنوع الشبهات المثارة حوله، كل ذلك قد يؤدي إلى صعوبة فهمه وتعصر استيعابه. الأمر السادس ما يترتب على الإيمان به على الوجه الصحيح، فذلك يثمر السعادة في الدنيا والآخرة ويورث اليقين ويكسب الأخلاق الفاضلة والهمم العالية والإرادات القوية. ما يترتب على الجهل به، فالجهل به أو فهمه على غير الوجه الصحيح يورث الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة، والواقع يشهد بذلك في أمم الكفر إذ يشيع فيها قلة التحمل والانتحار والقلق، وكذلك الحال في أمة الإسلام، فما تخلفت في عصورها المتأخرة إلا لأسباب أبرزها جهل كثير من المسلمين وانحرافهم في باب العقيدة عموما وفي باب القدر خصوصا. أن الحديث عن القدر لا يفتح بإطلاق ولا يغلق بإطلاق، بمعنى إيه؟ يعني ليس كل من هب ودب يتكلم في القضاء والقدر، ده عندك علم تكلم، وأيضا لا يمنع الكلام عن القضاء والقدر من كل أحد، يبقى لا يفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يتكلم فليتكلم بجهل أو بضلال، ولا يمنع كل أحد يتكلم في قضاء الله وقدره. فإن كان الحديث بحق فلا يمنع ولا ينهى عنه بل قد يجب، وإن كان بباطل فيمنع وينهى عنه. بعد ذلك إطلاقات القضاء في القرآن الكريم، يعني معنى كلمة القضاء في القرآن، وهنا بننبه على شيء معين، وهو أن ألفاظ العربية منها ألفاظ مشتركة. إيه معنى مشتركة؟ لفظ يحتوي على أكثر من معنى، لفظ يحتوي على إيه؟ على أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يبقى لفظ القضاء ده من الألفاظ المشتركة له أكتر من معنى. طب المعنى المراد بنعرفه منين؟ من السياق كما ذكرنا قبل ذلك. لفظ العين ده من الألفاظ المشتركة، يشمل الجاسوس، يشمل بئر الماء، يشمل الأموال النقدية، يشمل العين الباصرة. فإذا جاءت كلمة عين في سياق، السياق هو اللي بيحدد المعنى المراد. تقول عندي عين ترى من بعد، تقول رأيت عينا يسير بليل خفية، تقول عدا الشطار على عين فلان فسرقوها، تقول عدا اللصوص على عين فلان فغوروها. يبقى السياق هو الذي يحدد الايه؟ المعنى المراد. فعندنا كلمة القضاء من الكلمات المشتركة. كلمة الايه المشتركة؟ ايه معنى مشتركة يا محمد؟ لها معاني ايه؟ متعددة. ما الذي يحدد المعنى المراد يا شيخ؟ السياق. السياق يعني الكلام نفسه، الكلام اللي قبلها واللي بعدها وحالة المخاطب، والمخاطب هو اللي يحدد المعنى المراد. فاحنا عاوزين نشوف القضاء في القرآن جه بمعنى ايه. يطلق لفظ القضاء في القرآن اطلاقات عديدة، الوصية والأمر مثال ذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى أو أمر. طيب الإخبار، ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الإطلاق الثالث الفراغ، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. وقال فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم من الصلاة. الفعل، قال تعالى فاقض ما أنت قاض، أي فافعل ما أنت فاعل. الوجوب والحد، قال تعالى وقضي الأمر، وقال تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تب الكتابة، قال تعالى وكان أمرا مقضيا، أي مكتوبا. الإتمام، فلما قضى موسى الأجل، وقال تعالى أيما الأجلين قضيت. الفصل، وقضي بينهم بالحق. الخلق، فقضاهن سبع سماوات. القتل، فوكزه موسى فقضى عليه. دي معاني يا أخوانا، ها معاني القضاء في القرآن. اكتب عندك أيضا والقضاء يأتي بمعنى القضاء الكوني وبمعنى القضاء الشرعي. نعم، لا لا لا، والقضاء يأتي بمعنى القضاء الكوني وبمعنى القضاء الشرعي، وسيأتي الفرق بينهما إن شاء الله. بعد ذلك الفرق بين القدر والتقدير، أن التقدير يستعمل في أفعال العباد، ولا يستعمل القدر إلا في أفعال المولى عز وجل. بعد ذلك إطلاقات القدر في القرآن، يبقى أخذنا إطلاقات القضاء في القرآن بالمعاني التي ذكرناها، وبعد ذلك إطلاقات القدر في القرآن. يطلق القدر في القرآن على عدة إطلاقات، يبقى القدر أيضا من الألفاظ المشتركة ولا ليس مشتركة؟ شأنه شأن الإيه؟ شأن القضاء. أول شيء يطلق على التضييق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر هنا بمعنى إيه؟ ضيق. التعظيم، وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه. الاستطاعة والتغلب والتمكن، إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. التدبير، فقدرنا فنعم القادرون، أي دبرنا الأمور أو أردنا وقوعها حسب تدبيرنا. تحديد المقدار أو الزمن أو المكان، قال تعالى وقدرنا فيها السير، وقال تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الإرادة، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي دبر وأريد وقوعه. القضاء والإحكام، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي قضينا وحكمنا. التمهل والتروي في الإنجاز، قال تعالى إنه فكر وقدر، أي تمهل وتروى ليتبين ما يقوله في القرآن. وقال وقدر في السرد، أي تمهل وتروي في السرد كي تحكمه. الإطلاق الأخير الصنع بمقادير معينة، قال تعالى قوارير من فضة قدروها تقديرا. فكل من القضاء والقدر يأتي بمعنى آخر، فمعاني القضاء تقول إلى إحكام الشيء وإتقانه، ونحو ذلك من معاني القضاء، ومعاني القدر تدول حول ذلك وتعود إلى التقدير والحكم والخلق والحكم. هذا معناها في كتاب الله عز وجل بالمعاني التي سبق ذكرها. القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي، يعني إيه معنى كلمة قضاء وقدر في الاصطلاح الشرعي؟ ذكرنا قبل ذلك وقلنا إن الألفاظ لها حقائق، وقلنا إن الحقائق عبارة عن أربعة أنواع: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الاصطلاحية. حقائق الألفاظ كم نوع؟ أربعة. قول يا حسام ها بالترتيب. اللغوية ابتداء، لأن اللغة هي أصل الأمور اللغوية. ها أيوة ها. الاصطلاحية، طالب العلم لابد أن يميز بين الأمرين. ما معنى حقيقة لغوية؟ هو معنى اللفظ عند اللغويين بأصل وضع اللغة. معايا يا أخوانا؟ يعني في اللغة اللفظ ده معناه إيه؟ فضل ما أسمع معلش. الحقائق بالترتيب: الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، الحقيقة الاصطلاحية. خدوا بالكم، ممكن يكون له لفظ لاربع الحقائق فيه زي بعضها، مفيش فرق. يعني حقيقة اللغوية هي الشرعية هي العرفية هي الاصطلاحية، وده قل أن يوجد. وممكن أن تكون الحقائق مختلفة، وممكن يكون الحقيقة اللغوية هي الشرعية هي العرفية والاصطلاحية مختلفة. يبقى ألفاظ لها حقائق معينة. أول حاجة الحقيقة اللغوية. إيه معنى الحقيقة اللغوية؟ أي حقيقة اللفظ الذي دل عليه بوضع اللغة. حقيقة اللفظ الذي دل عليه بوضع اللغة، يعني في اللغة كلمة جمل معناها إيه في اللغة؟ معناها حيوان بوصفه كيت وكيت وكيت. كذلك مثلا كلمة برتقال ما وضعها في اللغة؟ كيت وكيت وكيت وكيت. كلمة مثلا تيمم في اللغة معناها إيه؟ قصد. أحسنت. طيب كلمة فلان يصلي في اللغة يعني يدعو. طيب فلان صام يعني أمسك عن الكلام. دي كلها حقائق إيه؟ لغوية. النوع الثاني الحقيقة الشرعية، هي حقيقة اللفظ بوضع الشرع له. حقيقة اللفظ بوضع إيه؟ بوضع الشرع له. يعني اللفظ ده هون لما جاء على لسان الشارع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب ربنا عز وجل، معناه إيه؟ ماذا قصد منه الشارع لما ذكر هذا اللفظ؟ بيقول هنا حقيقة إيه؟ شرعية. تيمم فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى التيمم في اللغة القصد. طيب في الشرع قال لك لا، ده هي عبادة معلومة بكيفية مخصوصة عند إرادة فعل بعض العبادات يشترط فيها الطهارة، وهي ضرب الصعيد الطاهر بالكفين ضربة واحدة ويمسح بها الوجه والكفين، ده اسمه الايه؟ التيمم. ده في الشرع، يبقى بعيد خالص عن اللغة. مظبوط ولا زي اللغة؟ بعيد خالص عن اللغة، واخد بالك؟ طيب الصلاة في اللغة الدعاء تبقى في الشرع؟ لا، بعيدة خالص. أفعال وأقوال يفعلها المسلم بطريقة معلومة في أوقات مخصوصة مبدوءة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، يبقى اختلفت الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. طب الحقيقة العرفية ما تعارف عليه الناس من حقائق بعض الألفاظ، ما تعارف عليه الناس من حقائق بعض الألفاظ بوضع العرف له، بوضع العرف له. مثال ذلك بقول لأخونا معكش فلوس، قال لي معاي، عاوز كام؟ حطه في جيبه، أما طلع لي مثلا 10,000 جنيه فئة ورقة 200 جنيه، قال لي تفضل اللي انت عاوزه. قلت له ده انا عاوز فلوس، قال لي ما دي فلوس. الكلمة فلوس دي مش هو ده اللي طلع، بوضع اللغة له. كلمة فلوس في اللغة وهو الفلس، نوع من العملة يصنع من النحاس، واخد بالك؟ ولكن احنا تعارفنا فيما بيننا ايه معنى الفلوس، اللي هي الاوراق النقدية، اللي هي الاوراق الايه النقدية فيما بيننا. يبقى لما اقول لواحد ايه والله عاوز منك فلوس اتفضل، طب دي بكم فلوس بكذا، يبقى احنا تعارفنا على هذا الامر. واضح يا اخوانا؟ تماما. كلمة دابة بوضع اللغة لها كل ما يدب على الأرض، والله خلق كل دابة من ماء، الآية. يبقى كل ما يدب على الأرض فهو من الإيه؟ من الدواب. ولكن تعرف الناس على الدابة أنها البهيمة العجماء، واخد بالك آخر فضل؟ يبقى ده اسمه إيه؟ تعارف عليه الناس. يبقى حينما نقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سماهم دواب، سماهم دواب، مع أن الحقيقة العرفية غير ذلك. كذلك لفظ اللحم تعارف عليه الناس أنه من بهيمة الأنعام، من المعز، من الغنم، من البقر، من الجاموس، من الإبل، ده اللحم. وطيب السمك، لا لا لا، ما حدش يقول لك أبدا أنا عزمك على الغداء على لحمة وأقدم لك سمك، لا دي بعيدة خالص، مع أن الشرع المطهر قال وتستخرجون منه لحما إيه؟ لحما طري. واضح يا إخوانا؟ ديت دي اسمها الحقيقة الإيه؟ العرفية واللغوية والإيه؟ والشرعية. طيب لا الاصطلاحية طول بالك عليها شوي، لان هي ديت اصل الحقائق، لغويه شرعيه اصطلاحيه. طيب انا راجل بقى اريد ان اعرف معنى الكلام، معنى الكلام، وانت ذكرت ان اللفظ له اكتر من حقيقه. طيب انا لما اجي اقرا، ما الذي ادراني ان ديت حقيقه لغويه او شرعيه او عرفيه؟ ما الذي أدراني؟ وهبلك بحيث تقول يعني مثلا لما نقول إيه وذهب فلان وتيمم المسجد ثم خرج منه سرعا، فأنا طيب تيمم ديت أنا عندي معلومات إن لها معنيين اثنين. طب لما أنت قلت تيمم المسجد ماذا تقصد؟ ما أنا عاوز أعرف تقصد ماذا. طب لما قال ربنا عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا قال؟ هل حقيقة شرعية أو لغوية؟ العلماء وضعوا قاعدة لا تخفى على أحد، وهي إذا جاء الكلام، إذا جاء الكلام على لسان أهل اللغة فحقيقة لغوية. يعني إيه؟ أنا بقرأ في الشعر شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة، أو بقرأ في النثر والخطب خطبة قيس بن ثابت، ثابت بن قيس، يبقى اللي بقرأ منه لغة يبقى حقيقة لغوية. وإذا جاء اللفظ في الشرع، في الشرع يعني إيه بقى؟ يعني في القرآن أو في السنة، ده اسمه حقيقة يا أخوانا إيه؟ شرعية. يبقى لما قال ربنا عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا، لما قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده هنا الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية. أما اللغوية لا، مش ليه؟ لأن الكلام جاء على لسان الإيه؟ الشارع. واضح يا أخوانا؟ أما الحقيقة الاصطلاحية، الحقيقة العرفية، إذا كان الكلام تعارف عليه الناس فيما بينهم، كما نقول بيننا فلوس ولحمة ودواب، يبقى في هذه الحالة الحكم عليه هو الحقيقة العرفي العرفي. طيب اكتب عندك، وتأتي بعض الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة، وتأتي بعض الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة ويقصد بها الحقيقة اللغوية لوجود قرينة تدل على ذلك. لوجود قرينة تدل على ذلك. مثال ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الكلام ده جه يا اخوانا فين؟ في الشرع، في القرآن. يبقى المفترض تبع القاعدة العامة، يبقى المعنى هنا ايه؟ المعنى اللغوي او الشرعي؟ ها الشرعي. ولكن دلت قرينة على أن المراد من قوله تعالى وصل عليهم المعنى اللغوي وهو الدعاء. واضح يا اخوانا؟ وهو الايه؟ الدعاء. اتفهمت الجزئيه ديت؟ طيب الحقيقة الاصطلاحية، الحقيقة الاصطلاحية ديت حاصلها أن يتفق علماء فن من فنون الشريعة، أن يتفق علماء فن من فنون الشريعة على تسمية شيء، على تسمية شيء معين بكذا. أن يتفق علماء فن من فنون الشريعة على تسمية شيء معين بكذا. اصطلح، قال والله احنا ايه هنصطلح كده على اصطلح ايه هو؟ رواه الشيخان. اصطلح مين؟ قال لك البخاري ومسلم. طب ليه؟ قال لك والله عشان كلمة البخاري ومسلم او محمد بن اسماعيل او الامام ابو مسلم الحجاج هتاخد وقت، فاحنا عاوزين نصطلح بحيث ان في اختصار، فقلنا رواه الشيخان. ده الحقيقه دي بقى كلمه الشيخان هنا، الشيخان هنا حقيقه هل لغويه ولا شرعيه ولا عرفيه ولا اصطلاحيه؟ احسنت، اصطلاحيه. كذلك مثلا رواه اصحاب السنن، خلاص. أو لواه الأربعة، يبقى معروف النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه. دي اصطلحات اصطلح عليها العلماء فيما بينهم. لذلك مثلا إيه يقول لك؟ هذا ما ذهب إليه الأصحاب. بنبص الكلام ده من اللي قاله، واخد بالك؟ في أي كتاب؟ لأن الأصحاب هنا بتختلف تبعا للقائل. عشان كده دايما بنقول إذا أراد طالب علم أن يدرس كتب الفقه على المذاهب ينبغي أن يجب عليه أن يعرف اصطلاحات المذهب عشان ما غلطش. ليه؟ لأن أرباب المذهب اتفق، قالوا والله إحنا نحط بقى اصطلاحات عندنا، واخد بالك؟ ساعة ما نقول المصطلح اعرف بقى إحنا نقصد بكده إيه. واضح يا إخوانا الحقائق ديت؟ يبقى اللفظ له كم حقيقة؟ أربع. سمعني كده. طيب الأصل في كل حقيقة طبقا لما ورد على لسان المتكلم، مظبوط؟ بنتكلم بلسان العرف يبقى حقيقة عرفية، بلسان الاصطلاح عند الفقهاء حقيقة اصطلاحية، في الكتاب والسنة حقيقة إيه؟ شرعية، في اللغة حقيقة إيه؟ لغوية، إلا إذا دلت قرينة تخرجنا عن هذا الإيه؟ الأصل. فإحنا بقى عاوزين نشوف ايه معنى القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي. ايه معنى الاصطلاح الشرعي بقى؟ يعني لما امرنا ربنا عز وجل بالايمان بالقضاء والقدر، وعد النبي عليه الصلاه والسلام ان الايمان بالقضاء والقدر ركن من اركان الايمان السته، ماذا قصد بذلك لما قال وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ ايه معنى القدر في كل ايه في الاصطلاح هنا في الايه في الشرعي؟ اللي هو الحق الايه الشرعي اللي احنا نتعامل عليه. لما اقول لك ايه معنى الايمان بالقضاء والقدر، واخد بالك؟ يبقى ده معناه المعنى الايه هو الشرعي او الحقيقه الايه الشرعيه. مكتوب عندك القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي هو تقدير الله تعالى للاشياء في القدم وعلمه سبحانه وتعالى انها ستقع في اوقات معلومه وعلى صفات مخصوصة وكتابته لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه له. التعريف ده لازم الحفظ، ما ينفعش يتفهم، لا بد أن يحفظ بحيث لما تيجي تدرس أو تراجع يبقى الأمر مستقر عندك. تقدير الله عز وجل للأشياء في القدم، معنى كلمة الأشياء أي كل شيء في كون الله علمنا به أو لم نعلم، خلقه ربنا عز وجل أو لم يخلق. كلمة الأشياء هنا ما خرج عنها شيء قط، ما خرج عنها شيء قط، هو تقدير الله تعالى للأشياء في القدم وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة وكتابته لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه له. نضرب مثال، سنقول المسجد ده بنفس هذا اليوم وفي هذا الوقت، المسجد بكل اللي فيه حتى بالكوبايه ده، بجلستنا بشخوصنا بأعياننا في المكان ده وفي هذه الساعة، ده حدث ولا مش حدث؟ الحدث ده هو قدره ربنا عز وجل في القدم. طيب القدم ديت يعني متى؟ قال لك لا أول له. يعني إيه؟ شيء ملوش أول، لأن التقدير انتبه مقرون بعلم الله، وعلم الله تبارك وتعالى أولي بأولية الله وأزلي بأزلية الله. يبقى هذا الأمر قدره ربنا عز وجل في الأزلي، وبعد أن قدره ركز معايا كتبه بنفس التفصيل. شوف كم سلك، 1 2 3 4 مكتوبين، ده في الأزل كتبه. ثم في فترة معينة اللي هي النهاردة شاء ربنا عز وجل أن يقع، خد بالك بقى، كما أردنا ولا كما قدره الله؟ الله يجزاكم بالخير، ركزوا معي أول، يقع كما إيه قدره ربنا عز وجل. واحد يقول لك بس أنا اللي جبت الصينية وحطيتها وعملت كده. نعم، فعلت هذا بإرادتك ولكنه وافق قدر الله. فهمت ولا لا؟ فعلت هذا ايه؟ ها، بارادتك، باختيار. الاخ محمد جاب الصينيه، كان ممكن ما يجيبهاش، واخد بالك؟ ولما وضعها كنت اقدر اقول له ما تحطهاش، مظبوط ولا لا؟ حد اكبرني؟ حد اكبره؟ ابدا. يبقى فعلنا ما اردنا ولكنه وقع طبقا لما ايه؟ ها، لما قدره الله عز وجل. اتفهمت ديت؟ طيب. نعم؟ في اللوح ده كل شيء، المنديل ده مكتوب كل شيء، وده سيأتينا. عشان كده بقول لك كلمة ايه هو تقدير الله تعالى للأشياء. كلمة للأشياء دي في شيء يخرج منها؟ طيب لحظة واحدة بس قبل ما انسى، ما معنى الشيء؟ الجواب الشيء ضد العدم، وكل ما هو موجود فهو شيء، وما ليس بشيء فهو عدم. معايا يا شيخ؟ معايا يا شيخ؟ ركز معايا الله يبارك لك. واللي في نفسي أقوله، وأنا إن شاء الله ألتزم بعد عون الله، لو ركزتم معايا في القضاء والقدر هتفرق معاكم كتير وكتير جدا، لأن دي من القضايا المشكلة، فلا بد أن نستوعبها غاية الاستيعاب. يبقى لما نقول للأشياء في القدر، كل شيء ربنا عز وجل قدره في الأول لأنه في علم الله، وبعد ذلك كتبه كويس، وسيأتي الأدلة على ذلك كله، وبعد ذلك شاء، بس شاء إمتى؟ في فترة معينة من الزمن، يعني المجلس ده هو مكتوب في الأزل، وبعد ذلك شاء ربنا عز وجل في هذا اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر أن نأتي جميعا، جميعا مين؟ كل اللي جه، ونحضر في هذا المكان ونبدأ نتكلم، شاء ربنا هذا. ووقع هذا الشيء، ركز، باختيارنا، ولكن وفق لما قدره الله عز وجل في الأزل. اللي قدره وقع، بس وقع باختيارنا ولا بإجبار منا؟ ها، باختيارنا، ما فيش فيها أي إجبار مطلقا أبدا، ولكن بقى لحكمة الله الباهرة وعلمه الأزلي أن كل ما نفعله باختيارنا يقع على وفق ما قدره ربنا. وكذلك إن فعلنا شيئا بغير اختيارنا يقع أيضا على وفق ما قدره ربنا، فلا يحدث في كون الله شيء قط إلا وقدره ربنا عز وجل في الأزل. واضحة ولا عندك إشكال؟ ما تسكتش، قول يا شيخ. أنا قلت كل شيء، ما استثنينا من هذا شيء. يعني الزاني، ربنا يعافينا وإياكم، زنى باختياره صح وبقضاء الله وقدره، قدر عليه ربنا عز وجل الزنا. هقول لك طب بس امسك هنا، قدر عليه الزنا؟ نعم، فكيف يحاسبه وقد قدره عليه؟ الجواب: ما الذي أدراك أن الله قدر عليك الزنا قبل أن تفعل الزنا باختيارك؟ هل يستطيع أحد أن يعلم؟ أحسنت، معايا؟ ما احنا بقول كل شيء قدره ربنا عز وجل، ولكن لما قدره وكتبه في اللوح المحفوظ أخفاه، ما أطلع على أحد، ما أطلع أحدا عليه في شيء. يبقى لما يجي العاصي يحتج يقول لك ربنا قدر عليه، قل له بالراحة كده: ما الذي أدراك أن الله قدره عليك؟ اطلعت الغيب؟ ما اطلعش. طيب يقول لك: ما أصل أنا عندي عقيدة إن كل ما يقع بقضاء الله وقدره. نعم، طب خلاص، طالما أنا وقعت في المعصية يبقى ربنا قدر. نعم قدر، ولكن المسألة في بقى عند فعلك للمعصية هل علمت أن الله قدرها؟ لا. طيب فعلتها باختيارك ولا بغير اختيارك؟ خلاص. وعشان كده تجد، وسيأتينا بالتفصيل، قوله عز من قال، ركزوا معايا كده، اللي هي في تطير الكتب: فأما من أوتي كتابه بيمينه، كويس، وأما ومن أوتي كتابه وراء ظهري، اللي هي الكتب يوم القيامة. الكتب دي عبارة عن إيه؟ تعرف؟ اللي هي أعمال العبد في الدنيا، صح؟ مظبوط كده؟ اللي هي ما يرفضه من قول إلا لديه رقيب، مش دي أعمالنا في الدنيا؟ الكتاب ده بنستلمه يوم القيامة ولا لأ؟ السؤال بقى اللي بطرحه: هذه الأعمال التي كتبت على العبد في الكتاب بتاعه، كتبتها الملائكة قبل أن يفعل العبد ولا بعد؟ أحسنتم، بعد أن يفعل العبد. والعبد فعل هذه الأشياء باختياره أم غير اختياره؟ والله عز وجل سيحاسب العبد على ما في الكتاب أم على ما في اللوح المحفوظ؟ إيه الإشكال بقى دلوقتي؟ ولكن كل ما في الأمر أن ما في الكتاب وكتبته الملائكة بعد أن فعله العبد ووقع باختيار العبد كان موافقا بالتمام والكمال لما في اللوح المحفوظ. نعم، حاضر، ما ولا تشغل بالك أبدا. لو خدنا لحد الساعة 12 بالليل الدروس الثانية توقف حتى ننتهي من هذا المبحث. ثاني، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. السجلات اللي هي كتب العبد يكتب للعبد كل ما عمله. السؤال بقى، قبل أن يعمل العبد ولا بعد؟ كويس. والعبد عمل باختياره ولا بغير اختياره؟ كلام زي الفل. هذه الكتب يوم القيامة كما قال ربنا عز وجل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يحاسب ربنا العباد على ما في الكتاب أم غيره؟ على ما في الكتاب، واخد بالك؟ طيب، يبقى العبد يحاسب على ما في الكتاب. المسألة، سر المسألة فين؟ أن ما في الكتاب الذي كتبته الملائكة بعد أن فعله العبد باختياره كان موافقا لما في اللوح المحفوظ تبقى الأصل. ليه؟ لأن الله عز وجل علمه أزلي وأولي بأوليته، وربنا عز وجل يعلم، ركز، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. اتفهمت؟ يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. لو استوعبتها دي هتبقى كويس. يعلم كل شيء عن إيه؟ عن كل شيء قبل أن يكون شيء. يعني ودي سيأتينا سؤال تفصل أو سؤال حاجة شخص فضل. بمعنى نعم كويس. أي نعم، بالترتيب والتراخي. نعم، يعني بعد أن خلق ربنا عز وجل السماوات والأرض، فقضاهن سبع سماوات، أو خلق السماوات والأرض ثم استوى على، بعد أن خلقهن سبحانه وتعالى استوى على العرش. ما وجه الإشكال فيها؟ تكلم بصراحة. لا، قبل ما تتكلم طولوا بالكم. أنا عاوز أوصل لكم معلومة بس. طول ما أنت بتتناقش في العلم وتخرج ما في قلبك مهما استهجنته هتتعلم. وعشان كده احنا مرة واحنا مع الشيخ انا نفسي سألت سؤال، الكل ضحك علي من الطلبة مع الشيخ. السؤال ما كانش ينبغي ان يسأل، ولكن من كتر الحاح الشيخ علينا طلع اللي عندك. انا سألته فضحك جل الطلبة، والشيخ نظر لي يعلم الله بتقدير وبإجلال لا نستحق، وعنف من ضحك تعنيفا ليس له نظير. ليه؟ أصل انت، احنا كلنا الأصل فينا الجهل ولا العلم؟ الله يجزاكم بالخير. يعني انا كنت بأحسن الكلام، انا تعلمت من غيري وغيري تعلم من غيري وهكذا. احنا قلنا فقضاهن سبع سماوات. قضاهن يعني ايه؟ لما خدناه بمعنى القضاء، قضى هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الخلق. اخونا يقول التقدير يعني ينطبق على افعال المولى عز وجل. نعم ينطبق، يعني كل ما يفعله ربنا عز وجل مش النهاردة، لا بعد كده، واخد بالك؟ يعني هاد مثلا ان الله عز وجل قدر في الأزل ما يعرفش ان هو سيخزي ويكبت ويخذل الشيعة في دخولهم من مصر، واخد بالك؟ نسأل الله ذلك. طب الفعل ربنا ده مقدر في الأزل ولا غير مقدر؟ ها، مقدر. يبقى قولنا كل شيء عن كل شيء، سواء هذا الشيء من أفعال الله عز وجل أو من أفعال العبيد، كله بقضاء الله وقدره، وربنا قدره وكتبه في اللوح المحفوظ.